إخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي، يا بقية الماضين، يا با صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فإنك فأضفني وأجرني، فإنك تحب الضيافة والإجارة. نبارك لمولانا صاحب الأمر ميلاد جده أمير المؤمنين ويعسو بالدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، ونبارك لكم أنتم المؤمنون الذين شرفتم منذ الأزل، أو منذ خلقة أبينا آدم، أو منذ خلقة النفس النفخ الأرواح في الأبدان، شرفتم بمشايعة مولانا أمير المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن لا يسلب عنا هذه الجوهرة إلى يوم لقائه، إنه سميع مجيب. وأن هذا اليوم لا نطيل في الحديث عليكم، يوم ميلاد ويوم سرور. هذه الليلة هنالك احتفال، إن شاء الله نلتقي معكم على تفصيل أكثر. اليوم في الواقع ألخص حديثي في موضوع واحد أرجو أن يكون على بالكم دائما، موضوع قصير ومختصر إلا أنه مهم جدا. إخواني، أحب أن أركز هذا اليوم في كلمات قصيرة على حقيقة واحدة، ونختم حديثنا بهذه الحقيقة، أن جوهر الإسلام وجوهر التشيع شيء واحد، جوهر النبوة وجوهر الإمامة شيء واحد، جوهر الدين وجوهر المذهب شيء واحد، الإمامة والنبوة في الواقع يمثلان جوهرا واحدا مع اختلاف في التفاصيل من حيث الوحي وعدمه، إلا أنه ينبغي أن نعلم أن قوام الدين بالولاية، هذه الولاية تتجلى بالنبي في النبي فيسمى النبي نبيا، وتتجلى الولاية في الوصي ويسمى وصيا وإماما. المسألة مو مسألة مذهب ودين، هنالك مذاهب مثل الأغصان من شجرة واحدة، غصن يسمى كذا، غصن يسمى كذا، وغصن يسمى بمذهب جعفر بن محمد الصادق. الأمر ليس كذلك. الإسلام حقيقة واحدة لا تعدد في الحقيقة، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق لا يتعدد، هنالك زاوية لفهم الدين صحيحة، فهنالك زاوية لفهم الدين محرفة. المثال مو مثال البيت الذي له شبابيك وأنت بالإمكان أن تنظر في البيت من أي شباك كان. المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. باب للمدينة لا شبابيك لبيت واحد. وأرجو أن يكون هذا المثال باقي في أذهانكم إلى آخر أيامكم. باب واحد للمدينة. في الأزمنة السابقة كانوا يبنون قلاع حول المدن، الباب هو الباب الرسمي، أما الذي يحاول أن يدخل المدينة من غير الباب ماذا يعملون؟ هنالك رماة يحملون السهام والقسي على رؤوس القلاع، من يريد أن يدخل المدينة من غير الباب يرمى على هويته، وأيا كان الباب هو هذا الباب. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها، غيره متسلل، غيره غاصب، غيره متجاوز، غيره كاللص الذي يدخل البيوت لا من أبوابها. إذن المسألة كما قلنا هو الباب الوحيد، الجوهرة هي جوهرة الولاية، وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية. إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تارة يعبر عنه بالخلافة، تارة بالولاية، تارة بالعهد، تارة بالإمامة، تارة بالوصاية، تعابير شتى لحقيقة واحدة. الإسلام هو التسليم، الولاية هو التولي وفيه التسليم. الإسلام حقيقة واحدة ممتدة تبدأ بالنبي وتنتقل من وصي إلى وصي. يسأل الإمام كما يرويه صاحب البحار، يقول ليلة القدر تتنزل على من الملائكة ويبلغ الإمام به التفاعل إلى أن يقول للطرف المقابل يا أحمق، ما الذي تفهم من ليلة القدر؟ لعل الطرف كان إنسانا في الواقع معاندا، الإمام أجاز لنفسه أن يعبر عنه بكلمة الأحمق، يقول أنت في ليلة القدر، الآية يقول تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بعد النبي في زمان الوصي تنزل الملائكة على من؟ هذه الآية تشير بطرف جلي إلى أنه في كل عصر هنالك نبي تتنزل عليه الملائكة، وبعد النبي هنالك وصي هو المحطة وهو المطار الذي تحط فيه قوافل ملائكة الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين. فملخص الفكرة أن الإسلام استمر بعد النبي، وإن تعددت الأسماء الإسلام هو الإسلام، الولي هو الولي، النبي في الواقع حكم من منطلق الولاية، أمير المؤمنين كذلك حكم من منطلق الولاية، التزكية هي التزكية، النبي إنما جعل نبيا بالنص، والوصي إنما جعل وصيا بالنص، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل ولايته. في الواقع حقيقة واحدة فهمها النبي وآله وأهل البيت كما قالوا قديما أدرى بما في البيت. إذن هنيئا لكم أنتم المؤمنون. احنا في الواقع أخواني بعض الأوقات لا بأس أن نسجد سجدة الشكر عندما نرى أنفسنا قد متعنا بهذه الخاصية وجعلنا في هذا الطريق الذي قل سالكه. ولكن أخواني أنتقل الجزء الثاني من الحديث، هو الجزء الأخير، أن لهذه الولاية، لهذه التبعية، لهذه المشايعة ضرائبها، تبعاتها، مسؤولياتها. أول الضرائب الضريبة العقائدية، أحدنا عليه إخواني أن يتعالى في تفاعله العاطفي إلى تفاعل فكري وعقائدي. إذا نوقش في مذهبه يكون كالجبل الأصم. كلمتان مختصرتان في هذا اليوم في دقيقتين أو ثلاث دقائق، أضرب لكم مثلا للجدل بالتي هي أحسن. إذا لقيت من يخالفك في الرأي وليس بإنسان عنيد، العنيد لا تتكلم معه، هؤلاء لا يزيدهم الكلام إلا عتوا ونفورا، هؤلاء لا يمكن أن يناقشون أبدا. إنسان منفتح، إنسان محايد، إنسان تائه يطلب الحقيقة، قل له أن هنالك مبدأ وجداني فطري دولي من أول يوم. الإنسان الذي يغيب عن أهله، يغيب عن متجره، يغيب عن بلده، يغيب عن مسجده، لا بد وأن يعين من يحل محله. مبدأ فطري، وهذا المبدأ الفطري مشى عليه الأنبياء. كنا قبل يوم نفسر سورة طه، وصلنا إلى قوله تعالى موسى عليه السلام يخاطب اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه السلام ما طلب من الله جيش، محاربة فرعون يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى أسلحة فتاكة لمقارعة فرعون. موسى عليه السلام طلب أمرين، أمرا معنويا وأمرا ماديا. أما الأمر المعنوي فقال اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذا أولا. وثانيا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. موسى عليه السلام مو بدعة من الأنبياء، مو بدعة من البشر، يعلم أن هذا طريق صعب يحتاج إلى وزير يخلفه. أول طلباته من رب العالمين أن يجعل له قبل أن يرشح الوزير وقبل أن يرشح الوصي موسى عليه السلام بلباقته بحكمته بفهمه هو طلب الوزير. ثم يقول الله عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى. اقتراح جيد، هذا الاقتراح لا مانع منه. موسى وهارون عليه السلام نعم نعم الرجل لأن يكون وصيا من بعده. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر 40 ليلة. نقرأ هذه الآيات في أوائل شهر ذي الحجة. فقال موسى لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ما دام في مفسدين في هذه الأمة، ما دام في منافقين في هذه الأمة، الأمة لا تترك 40 يوم، 40 يوم لا يتركون. فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله يغادر الأمة إلى غير رجعة ولو في المنظور القريب؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. النبي ينام نومة الأبد وهو لا يتكلم في هذا المجال شيئا. يجعله على فراشه، يزوجه ابنته، يبارك ولادته، يناغيه صباحا ومساء، يأخذه إلى الغار، يجعله أول المسلمين بعده، يتركه في المدينة، يبعثه إلى اليمن يفعل كذا وكذا. وبعد ذلك هذا كله لا معنى له، هذا كله ليس له مغزى. وثم بعد ذلك يكلل مواقفه بيوم الغدير حتى يرفع يد أمير المؤمنين عليه السلام إلى أعلى ما يمكن، بحيث بدا بياض إبطي النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليه. إنسان ينبري كالعلامة الأميني ليثبت واقعة واحدة في 11 مجلد. في العالم بحث علمي لإثبات واقعة يتجاوز المجلدات؟ إذا إخواني البحث العقائدي، وأسمحوا لي أنه تجاوزت 3 دقائق، إذا علينا أن نعلم أن المذهب كالجبل الشامخ، كما أن الإسلام هو الدين الحق، ولكن أغلب أهل الأرض انحرفوا عن الإسلام، فما المانع أن تكون الأغلبية أيضا منحرفة عن المذهب الحق كما انحرفوا من قبل عن الدين الحق. ثانيا، الضريبة الثانية الضريبة العملية. لا يكفي أن أدعي التشيع المشايعة المتابعة. أمير المؤمنين في نخيل المدينة يغمى عليه بين يدي الله عز وجل، يأتون إلى فاطمة: يا فاطمة ما فعلي ما فعلي؟ يقول: لا، ما مات زوجي، إنها الغشوة التي تعتريه من خشية الله. هذا أمير المؤمنين وهذا أنا في سلوكي. إذا كان رب القافلة، إذا كان رئيس القافلة، هذا أسلوبه. تقف فاطمة عليها السلام في محراب العبادة حتى تتورم قدماها، وأنا وأمثالي نعيش حالات التكاسل في كل شيء. إذن المشايعة لها ضريبة، وضريبتها المتابعة خطوة خطوة في كل شؤون الحياة صغيرها وكبيرها. وأخيرا المحبة، المحبة العميقة، المحبة الصادقة. بعض العلماء يفرق بين الود وبين المحبة، بين المحبة وبين الميل. الحب الذي لا عمل معه هذا ميل، هذه عاطفة، هذه رغبة، هذا تعاطف. الحب لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. إذن إخواني الضريبة الثالثة المحبة المتغلغلة. الإنسان كيف يحب إنسان ويعصيه؟ العصيان نوع عداء عملي. كيف يجتمع العداء العملي مع دعوة المحبة القلبية؟ ولد عاق يوميا يعصي أباه، يضرب أباه، يخالف أباه، ويقول على المنابر: إني أحب أبي. والتناقض الذي لا يجمع بينهما. وهنيئا لمن مات على هذه العاطفة وعلى هذه المحبة. أختم حديث اليوم بحديث طريف يذكر في كتب مختلفة، منها تأويل الآيات، منها في البحار. ما قرأت هذا الحديث إلا ورقت القلوب. في أي مجمع قرأت هذا الحديث كأن الله سبحانه وتعالى جعل أثرا وضعيا في هذا الحديث المبارك أختم حديثي بهذه الرواية المباركة، وأرجو أن تتقبل على أنها تحفة اليوم، يوم ميلاد أمير المؤمنين وهو عيد، ويوم عيد الجمعة وهو عيد المسلمين. أقدم لكم هذه التحفة فاقبلوها بقبول جميل. يقول إخواني، أنقل الحديث من دون تعليق وأختم حديثي بهذه الرواية المباركة. بين رسول الله صلى الله عليه وآله في ملأ من أصحابه، الرسول لا ينفصل عن المسلمين، في ملأ من أصحابه يمشي معهم يزور معهم، وإذا بأسود على جنازة تحمله 4 من الزنوج، إنسان متوفي أسود اللون، عبد لا قيمة له، وطبعا المشيعون من جنسه 4 من الزنوج يحملون إنسانا أسود إلى قبره، ملفوف في كساء، لا كفن لا كذا لا تشريفات، ملفوف في كساء يمضون به إلى قبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، إخواني اسمعوا بمسامع قلوبكم، قال علي بالأسود، جيبوا لي هذا الأسود، علي بالأسود. فوضع بين يديه فكشف عن وجهه، ثم قال لعلي: يا علي، هذا رياح غلام آل النجار. نبي الله يعرف الأفراد فردا فردا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بغسله، إنسان يدفن من دون غسل ولا كفن، أمر بغسله وكفنه في ثوبه. النبي صلى الله عليه وآله جعل كفن الغلام ثوبا من ثيابه، وصلى عليه النبي: هنيئا لك يا غلام في كفن رسول الله وبصلاة رسول الله. وشيعه رسول الله والمسلمون إلى قبره. هنا تبدأ الأحداث المهمة إخواني. سمع الناس دويا شديدا في السماء، فقال رسول الله: صوت السماء كالرعد والبرق. قال: قد شيعه 70,000 قبيل من الملائكة، كل قبيل 70,000 ملك. 70,000 ضرب 70,000 ملائكة يشيعون هذا الغلام الأسود الذي كان قبل قليل لا يعتنى بكفنه ولا بتشييعه. ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله في لحده، أراد أن يدفنه بنفسه، ثم أعرض عن الغلام، أعرض عن الغلام، ثم سوى عليه اللبن. فقال له أصحابه: يا رسول الله، رأيناك قد أعرضت عن الأسود ساعة سويت عليه اللبن، لماذا هذا التكريم هذا التشريف وبعد ذلك تعرض عن الغلام بوجهك؟ فقال: نعم أعرضت عن الغلام، ولكن بأي داعي؟ اسمعوا إلى سر إعراض النبي عن الغلام. قال: نعم، إن ولي الله خرج من الدنيا عطشانا. غلام أسود خرج من الدنيا عطشانا، فتبادر إليه أزواجه من الحور العين بشراب من الجنة، وولي الله غيور، فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى أزواجه. قبر الغلام مليء بالحور، ولي الله ذهب من الدنيا عطشانا، أزواجه تسابقت بشراب من الجنة، وأنا كرسول لا أحب أن أنظر إلى زوجات المؤمنين. ولي الله غيور، فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى أزواجه فأعرفت عنه. هذا هو سبب إعراضي عن الغلام في القبر. الآن بيت قصيد، ما هو هذا السر؟ هذا الغلام أسود، إنسان لا قيمة له في المجتمع، ما هو سر خلوده؟ اسمعوا يا موالي أمير المؤمنين، وافتخروا بما أنتم فيه، اسجدوا لله شكرا. فقال علي: والله ما رآني قط إلا وحجل في قيوده. إنسان مربوط بالسلاسل، غلام أسود ذو سلاسل، حجل أن يرفع يدا يقفز برجل ويضع أخرى، إلا وحجل في قيوده. وقال: يا علي إني أحبك. لا عمل له في هذه الدنيا، لا بنى مسجدا، لا بنى مستشفى، لا قاتل في سبيل الله، ولكن كلما يقول: والله ما رآني قط، هذا الغلام الأسود كلما رآني يقول، حجل في قيوده. وقال: أحبك يا علي. ونحن نقول يا أمير المؤمنين احسبنا كالغلام كالغلام الأسود الذي لا عمل له، هذا الغلام لم تتح له الفرص لأن يعمل، وأنا وأمثالي أتيحت الفرص، فأقول يا رسول الله كما شيعت الغلام، كما كفنته في ثوبك، كما صليت عليه، كما زرته في قبره، يا رسول الله اشهد علينا بأننا نحب عليا، إنا نحب عليا وإنا نحب أولاد علي. اللهم اشهد علينا في يوم الجمعة من شهر رجب بأننا نتبرأ من أعداء علي ومن أعداء أولاد علي وممن آذى عليا وزوجته وذريته. يا رسول الله من علينا بنظرتك الكريمة، زرنا في قبورنا في أول ليلة نواجه فيها ربنا في ليلة الوحدة والوحشة، فأنت أهل لذلك يا أمير المؤمنين، أنت الذي قيل عنك يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. نسأل الله عز وجل بحرمة مولانا أمير المؤمنين أن يفتح علينا أبواب ولايته، وأن يجعلنا من الخيار المتمسكين بحبل إمامته، وأن يجعلنا من أنصار ولده الحجة ابن الحسن، وأن يجعلنا من المستشهدين بين يديك. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة الكافرين هي السفلى. وإلى من مات على الإيمان وعلى ولاية أمير المؤمنين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.